مقابل قلب في صدرك بحجم كف اليد تقريبا.
لما بنام على مخدة واحدة بيجي لي خنقة جامدة وبظلم وأقوم أفتح الشبابيك وبقى أطلع السلم ما أقدرش أطلع. قمت رايح الصبح للمستشفى قالوا لي عندك ضيق في الصمام المترالي ولازم توسع تعمل توسيع بالبالون. عملت توسيع وبعديها بسنة جالي نفس التعب تاني. اللي هو برضه بتكرش في النفس تاني وخنقه تاني. وبعدين ايه ما بقدرش امشي خالص. وبعدين بمشي بتعب بطلع السلم بتعب. الحمد لله.
القلب كما ضخ يعمل بلا هوادر ضخ الدم. القلب يضخ الدم في شرايين. والشرايين هي تتفرع الى شرايين اصغر واصغر واصغر حتى تصل الى شعيرات دمويه دقيقه جدا. الشريان الاورطي او الابهر هو اكبر واضخم شرايين في جسم الانسان. قطره تقريبا بحجم قطر خرطوم المياه العادي الموجود في المنازل. بينما الشعيرات الدموية في جسم الإنسان سماكة 10 شعيرات على بعضها تساوي سماكة شعرة واحدة فقط من شعر. الشرايين والأوردة تغطي كل مل في جسمك حتى أنه يصل طول الشرايين والأوردة إلى 150,000 كيلو، يعني بتلف الكرة الأرضية مرتين. الشريان الأورطي هو أكبر شرايين الجسم على الإطلاق. هو الشريان المعلق الذي يخرج من القلب ويغذي كل أعضاء وكل أجهزة الجسم وكل خلايا هذا الجسم. هو الشريان الرئيسي. هذا الشريان بالعربي اسمه شريان الأبهر. بهذا الشريان تحديدا كان مرض وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في البخاري يقول رسول عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأجد من تلك الأكلة من الشاه يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني. عزمته المرأة اليهودية على شاه ووضعت السم في فخذ وفي الشاه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يأكل، فلما وضع الفخذ في فمه الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام أخبره الشاه أني مسموم فاتركني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من فمه وترك الأكل وأخبر الصحابة بأن يتوقفوا عن الأكل. جزء من هذا السم بقي في فم الحبيب عليه الصلاة والسلام حتى أنه الصحابة الله يرضى عنهم كان أحدهم يرى أثر هذا السم في لهات الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهال هي الجزء المعلق داخل الفم، لأنه نوع السم اللي وضعته هذه الإمرأة اليهودية كان يغير لون اللها. بدأ السم هذا يتجمع في الشريان الأبهر الأورطي عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتجمع عند جدار الشريان. لو تخيلنا أنه هذا هو الشريان، هو يتجمع خلف جدار الشريان الأورطي. طبعا هذا المرض بدأ مع الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر 14 يوم من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بألم شديد، طبعا هي أحد أعراض هذا المرض، ألم شديد جدا في الصدر. عليه الصلاة والسلام كان يتألم كثيرا ويتأوه. وبعدين
كانت ترتفع درجة حرارته بشكل كبير جدا، كان يصاب بالحمى عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يريق على الرسول عليه الصلاة والسلام 7 قرب من الماء حتى يخف من الماء البارد، حتى تخف هذه الحرارة قليلا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كمان كان عليه الصلاة والسلام يصاب بفقدان للوعي، وهذا أحد أعراض هذا المرض كذلك. هذا السم بدأ يتجمع خلف جدار الشريان الأورطي، حتى بدأ يخلي جدار الشريان ينشق جدار الشريان ويبدأ يميل فيسد الشريان الأورطي، ويبدأ الدم يتجمع خلف الشريان الأورطي، يتجمع خلف جداره حتى يكون كرة، وكل ما لا تكبر هذه الكرة ويزداد الضغط بسبب الدم في هذه الكرة، بيزداد الضغط حتى تنفجر وينقطع الشريان. في هذه اللحظات، في لحظات الانفجار، بيشعر الإنسان بتحسن، وهذا ما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، في فجر هذا اليوم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم فتح البرداية أو فتح الغطاء الذي كان يغطي الشباك أو النافذة، ورأى وابتسم عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم، وشافهم كيف كانوا عم بيصلوا بإمامة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة كادوا يفتتنوا في الصلاة وأرادوا أن يوقفوا الصلاة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبو بكر الصديق أن أكمل الصلاة، فأكمل الصلاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته وإلى حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها التي كان يمرض فيها. العباس ابن عبد المطلب هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يكلم ويتكلم مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له علي، فرح الحمد لله، الإمام علي فرحان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى صحته، فقال له العباس وهو كان صاحب فراسة، قال له: إني أرى الموت في بني هاشم. هو كان يعرف يعني من بفراسته أنه الموت قريب من بني هاشم، يقصد موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه اللحظات طبعا، بعد عندما بزغت الشمس وعاد الناس إلى حياتهم، الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يتعب، حتى توفي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان آخر ما طلب من عائشة الله يرضى عنا أن يتسوك، لما رأى السواك في فم ابن أبو بكر الصديق، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رأى السواك في فمه، ففهمت عائشة، وكان الرسول يحب السواك، فأخذت السواك ولينته للرسول عليه الصلاة والسلام بفمها، ثم تسوك به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من آخر وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، واستوصوا بالنساء خيرا. كان هذا مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الشريان الأورطي. الله يا رب إن شاء الله يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إن شاء الله في الفردوس الأعلى، ويرزقنا رؤيته والجلوس إليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم.
سرت القوافي تنتشي بحدائي، في حمد ربي مسبغ الآلاء، نطق الفؤاد بكل ما أكرمتني يا خالقي من باهر النعماء.
أبصرت نفسي مرة متأملا فشدوت أحكي قصتي للرائي عينان لؤلؤتان والأذن التي شغلت عقول فطاحل العلماء
ولسان صدق لا يكف مسبحا وقوام حسن معجز الإنشاء من ألهم الطفل الوليد لتوه أن يجمع الأنفاس دون عناء لك يا إله الكون أسجد عاجزا عن شكر هذه الأنعم الفيحاء.
التالية مركز نماء للبحوث والدراسات يقدم لكم جديدة بمعرض الرياض الدولي للكتاب أسئلة الثورة للشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة في دلالة الفلسفة وسؤال النشأ للدكتور الطيب بوعزة إشكالية الحيل في البحث الفقهي للشيخ عبد الله القرشي التجربة اليابانية للأستاذ سلمان بن نعمان إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري إمكان النهوض الإسلامي مراجع نقدية في المشروع الإصلاحي لعبد الله العروي مبدأ اعتبار المآل للدكتور يوسف أحمتو حوارات ما بعد الثورة حوارات مع ثلة من كبار المفكرين العرب علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق للشيخ وائل الحارثي فقه الثورة للشيخ الدكتور أحمد الريسوني فلسفة الثورات العربية للأستاذ سلمان بن نعمان الإسلاميون والربيع العربي للأستاذ بلال التليدي نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير للدكتور الحسان شهيد يأتيكم في الأوقات التالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى أما بعد فيا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات تحية طيبة مباركة أرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع تخيل معي يا من تشاهدني أن زائرا قدم إليك أنت دون الناس زائر قدم إليك من السماء أنت المقصود بهذه الزيارة لا تلتفت يمينا ولا شمالا أنت المقصود تخيل لو أن ملك الموت نزل إليك من السماء بأمر مولاك وجاء إليك ليطعن بحربة الموت في لبتك لتنتقل إلى ربك جل جلاله. أسألك بالله، هل أنت الآن مستعد أن تلقى الله عز وجل؟ أم ستقول مقالة ذلك البائس، رب ارجعون لما أيها الغافل لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ هل يجاب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت يا معاشر الأحبة مصيبة، لأنه يقطعك عن الدنيا وتصير به إلى الله. الله جل جلاله سماه الموت، سماه المصيبة، أصابتكم مصيبة الموت. لذلك عندما نزل ملك الموت على نبي الله موسى وكليمه، عندما نزل إليه فقال له من أنت؟ قال ملك الموت، فصكه وفقى عينه، فصعد ملك الموت إلى الله جل جلاله يشكي من موسى، فرد الله عز وجل له بصره، ثم قال عد إليه وقل له فليضع يده على متن ثور فله بكل شعرة سنة في عمره. فنزل ملك الموت إلى موسى وقال له إن الله تبارك وتعالى يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة زيادة في عمرك. قال موسى ثم ماذا؟ قال الموت، النهاية لابد منها، ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن، الآن موسى وهو كليم الله لم يحتمل أن يأتيه ملك الموت لينتقل به من الدنيا إلى الأخرى، بل تأملوا وتعجبوا أن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره، فسقطت كل نسمة من ذرية آدم إلى يوم القيامة، فقال آدم لربه عز وجل يا ربي، أي ربي، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك إلى قيام الساعة. وجعل الله عز وجل بين عيني كل واحد فيهم بصيص من نور، وبيص من نور. فنظر آدم عليه السلام إلى أحد أبنائه من ذريته فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي ربي، من هذا؟ قال هذا ولدك داود من آخر الزمان. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال يا أي ربي فخذ من عمري 40 واجعلها له. وعندما نزل ملك الموت ليقبض روح آدم قال أي ربي بقي من عمري 40؟ فقال الله عز وجل أما أعطيتها داود؟ فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته، وخطئ آدم وخطئت ذريته. الموت مصيبة، ونحن قادمون إلى هذه المصيبة، فماذا أعددنا لها من الزاد الذي ينفعنا في يوم المعاد؟ ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد قليل إشراقات قرآنية. أحسن القصص يأتيكم في الأوقات التالية. سعد عطية الغامدي، لن تكون عزيزا وفي قلبك مثقال ذرة تمجيد لصاحب باطل. يأتيكم في الأوقات التالية.
هنا أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر الجن قبل قليل من الجن والإنس، وفي جو قريش كانت تكفر في برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تؤمن به، فكان هناك مناسبة لطيفة وبشرى وتصبير أن الله تعالى يسوق أناسا من الجن ليسمعوا القرآن ويكون موقفهم مخالفا لموقف قريش. وإذ صرفنا إليك، اذكر إذ صرفنا إليك، إذن الصرف هنا بإرادة الله، هم لقوه اتفاقا، وذلك يقال أن الجن هؤلاء كانوا في بطن نخلة وهو مكان بمكة والطائف أو مكان آخر قرب مكة، ويقال أنهم من جن نصيبين، وكان قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، فذهبوا في كل مكان يبحثون ما هو الشيء الجديد الطارئ في الأرض يمكن فيه نبوة، لأن عندهم خبر من النبوة. فهؤلاء النفر من الجن، النفر يعني 3 إلى 9، وهو في الأصل يطلق على الناس ولكن استعير هنا للجن، يعني 3 إلى 9 من الجن. فهؤلاء الناس صرفوا، أو هؤلاء الجن صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صرفا قصدا، يعني وإن كان لقوه في بطن نخلة وهو يصلي الفجر ويقرأ. ولذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام لم يعلم بهم، استمعوا ورجعوا وهو لم يعلم بهم، بينما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه السلام علم بهم وخاطبهم وخاطبوه وسألوه وأجابهم. فهذا الله أعلم به. المهم هؤلاء الناس صرفوا، هؤلاء الجن صرفوا قصدا بإذن الله تعالى كنوع من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، نفرا من الجن. وأصل الرسالة للإنس يا بني آدم، هذا أصل الرسالة، وللناس يا أيها الناس، هذا أيضا دعوة القرآن. ولذلك الحديث عن الجن هو حديث استثنائي، حديث عارض، وأكثر العلماء يقولون إن الجن مطلوب منهم الإيمان بما بلغهم من الإيمان بالله ورسله، لكن التكاليف ليسوا أهلا لها وليسوا مكلفين مثل تكليف الإنس. واختلف العلماء أيضا في الآخرة، هل يحاسبون ثم يقال لهم كما يقال للبهائم كوني ترابا، أو أنهم ينعمون ويعذبون ويدخلون الجنة؟ طبعا يدخلون النار كما في القرآن الكريم، قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ولكن الجنة هل ينعمون فيها؟ أبو حنيفة رحمه الله يرى أنهم لا ينعمون في الجنة، وإنما يكتفى بعدم تعذيبهم في النار، والأكثرون يقولون أنهم ينعمون ويعذبون مثلهم مثل الإنس. قضية الجن قضية فيها كثير من اللبس في القرآن الكريم، هذا الموضع والموضع الآخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وفي كلام عن الجن في مواضع كثيرة جدا، منها قول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إشارة إلى أنه مطلوب منهم عبادته بالإيمان به بقدر ما بلغهم. ولكن الجن أيضا المعلومات شحيحة فيما سوى ذلك، لا يعلم كثير من أمورهم إلا الله، وهذا الشح في المعلومات جعل هناك توسع في المخيال الشعبي في كثير من القصص والأخبار عن الجن، وأوجد في بعض كتب التراث أيضا روايات، حتى أنه في بعض الكتب وحتى في بعض التفاسير قد يسوقونها في تفسير القرآن أن النبي عليه السلام حديث أنس يزعمون وهو كذب أنه لقي رجلا يتوكى فقال هذا شأنه من الجن وسأله، فإذا الرجل هذا من عهد آدم وقال إن عيسى سلمت عليه وموسى ويبلغونك السلام وما أدري إيش، وقالوا إنه حد يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، قال له تطلب شيء فقال الرجل الجني قال يا رسول أطلب أن علمني موسى التوراة وعلمني عيسى الإنجيل وأريد أن أتعلم منك القرآن. فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقالوا مات النبي عليه السلام ولم ينعه، ما نعاه دليل أنه حي ممكن يكون موجود إلى اليوم بعد. هذا النوع من الروايات السخيفة لا يجوز أن يساق في مساق الاستدلال بالقرآن الكريم وكتب التفسير، لأن كثير من الناس لا يميزون، وأيضا إراده دون نقد ودون فحص خطأ كبير. والناس يعني يتفننون في هذا، في كتاب يعني في روايات، يعني لا أقول في الكتاب شيء، اسمه آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي، يعني من الكتب التي جمعت روايات كثيرة من الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ولكن الناس دائما عندهم مبالغة وعندهم حالة من الرعب والخوف من الجن، مع أن الإنس أقوى من الجن وأكثر تمكنا ومسؤولين. إحنا الجن نحن ما نعرف عنهم شيء يعني إلا ما أخبرنا الله عنه، ولا يعني كثير من التفاصيل الشائعة عند العوام تجد لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، وبعض الأشياء ولكن هناك مبالغة. فأقول إن الجن في كثير من الأحيان مظلومون، نعم مظلومون، لأنه كل من مرض عندنا حتى لو كان مرضه مشخص طبيا
مختبر
بمرض معروف ومحدد، قالوا والله هذا فيه مس وفيه جن. وأحيانا يعني حتى أنا مرة واحد يقول إذا جونا أي راقي من الرقاة إذا جاء مريض قال عندك جني، أي واحد يجي لو كان صحيح قال عندك جني، ويخيل إيه أن الجني هذا يتحرك في بدنه ويمشي في عروقه ويبدأ يحس أنه خدرت يدي وأنه الآن نزل تحت، وأحيانا يعني يخرج من وين يخرج، من الأصبع ولا من الإبهام، يعني فيه تفاصيل كثيرة جدا لا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، ويبالغ الناس في تصويرها حتى أنه لا يكاد يوجد مرض، بل أكثر من ذلك لا يكاد يوجد مشكلة، مشكلة بين زوجين أو تأخر الإنسان في دراسته أو وجود نوع من الخلل في التجارة في تجارته أو قضية بين اثنين أو أصدقاء، إلا وكثيرا ما نجر الجن ونقحمهم المساكين في هذه القضية دون دليل. حقيقة هذا ترى من الجهل ومن الغفلة التي ينبغي أن نتفطن لها وألا نستجيب لها. صراحة أنا في بعض الأحيان أسكت عن ذلك في بعض الحالات لأنني أحس بأن صاحب القصة نفسه يريد أن يتخلى عن المسؤولية، أو بدلا ما يحرج أمام الناس بشيء يحط القصة نوعين أو جن أو سحر حتى لا يكون عليه تبعة لماذا حصل مثلا الفساد أو لماذا حصل الانفصال أو الخلل أو الفشل التأخر الدراسي، فيربط الإنسان هذا بهذه الأشياء التي يعني إثباتها صعب. طبعا الجن حق والعين حق والسحر أيضا ثابت من حيث أصله، ولكن القول بأن القصة هذه قصة جني أو قصة سحر أو قصة عين بهذه القصة بذاتها من خلال حكاية أو من خلال رؤية أو من خلال تشخيص غير دقيق، وكثير من الرقاة، كثير لا أقول كل، كثير من الرقاة ليس عندهم علم ولا فقه ولا رزانة، ولذلك عندهم تسرع في الأحكام، وربما يدخل عليهم الصحيح فيمرضونه، ولا يعرفون كثير من العلوم الحديثة. علم النفس اليوم علم كبير وعظيم، وفيه ألوان من الأعراض التي تتشابه مع أعراض المس، فيقع اللبس بسبب ذلك عند كثير من الناس وكثير من الرقاة. المهم أن الجن حق وهو عالم لا نعلم عنه إلا ما أخبرنا الله، ولذلك ينبغي أن نقتصر على الوارد. والعجيب أنه بعض الأخوة ربما يكون دقيقا في كثير من المسائل ويقول لا نقول إلا ما قال الله ورسوله، فإذا جاء مثل هذه القضية دخل فيها مع القرآن ومع السنة الصحيحة، دخل فيها روايات ودخل فيها أقاويل وسواليف وقصص وخيالات وكلام عوام وأمور ليس لها أصل وليس عليها دليل، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المعنى فنقتصر عليه. هؤلاء الجن يستمعون القرآن، صرفهم الله، إذا الصرف مقصود، وقال يستمعون لم يقل يسمعون، لأن السمع من غير قصد، مثل واقف عند الإشارة تسمع واحد مثلا عنده قرآن في السيارة إلى جوارك تقول هذا يسمع القرآن، أما يستمع معناه أنه وضع أذنه وتهيأ للاستماع، لأنهم يبحثون شيء غريب، صوت غريب، نغمة غريبة، معنى غريب. فلما حضروه حضروا القرآن قالوا أنصتوا، بعضهم يقول لبعض أنصتوا، صح، اسكتوا اسكتوا، بعضهم يسكت بعضا، يمكن بالكلام ويمكن بالإشارة، لأنه لو كان بالكلام معناه تحولت إلى فوضى، مثل الطلاب بالفصل كل طالب يقول اسكت 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 أنت، تصير فوضى. فالأقرب أنهم إما واحد منهم قال أنصتوا، أو أنهم أشار بعضهم إلى بعض أنه اسكتوا. وكونوا قالوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، الله سبحانه وتعالى حكى لنا قولهم باللغة العربية، ولكن لا يعني هذا أنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية، وإنما الله تعالى حكى لنا معنى ما قالوا، مثل ما حكى الله لنا أقوال الأمم السابقة كلهم بمختلف لغاتهم، وأقوال أهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل السماء وأهل الأرض. فذلك أن الله تعالى حكى وبين لنا معنى ما قالوا باللغة باللسان العربي المبين. فلما قضي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته، وقد سخره سبحانه الذي صرف إليه هؤلاء الجن يستمعون، سخره ليقرأ من القرآن آيات عامة عظيمة من سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيرها من المعاني العظيمة التي تشرح أصول الدعوة والإيمان. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا. وقوله ولوا يدل على السرعة، وهذا فيه عجب وفي درس، أن هؤلاء الناس حضروا جلسة واحدة ربما سمعوا فيها بضع آيات من كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ذلك انفتحت قلوبهم للإيمان، وليس فقط أنهم أصبحوا مؤمنين مسلمين، بل أكثر من ذلك أنهم صاروا منذرين، يعني دعاة مرشدين مبلغين موجهين، وذلك يسمون مبلغين. بينما تجد كثيرا من المؤمنين والمسلمين من الإنس الذين فضلهم الله ربما يقضي سنوات طويلة جدا في خير ومجالس ذكر ومجالس علم، ويعني فلان هو فلان، يكبر جسمه، الشيء الذي يتقدم فيه فقط هو العمر، أما العقل والفهم والإدراك والبصيرة والمسؤولية والأخلاق فهو باق بحاله. هذه مشكلة. هؤلاء الناس حضروا هذه الجلسة، وبمجرد هذه الجلسة تحولوا إلى منذرين، وإذلك ينبغي أن نكون نحن منذرين، دعاة مبلغين، ولا نظن أن الدعوة من شروطها أن يكون الإنسان مثلا كامل الأوصاف أو كامل المظهر أو متقدما في السن أو حتى ليس عليه نقص، قد يدعو الإنسان وهو مقصر تقصيرا ظاهرا في مظهره وشكله، أو تقصيرا باطنا في مخبره، ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. والعلماء يقولون واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني حتى مجموعة مثلا يدخنون ممكن تقول له الدخان ما ينفع، أو يشربون تقول له هذا خطر، أو يتعاطون علاقات محرمة مع البنات ما في مانع أن واحد يقول والله أنا سرنا ضايعين، يعني أعراض هؤلاء المسلمات وقد يبتلينا الله فيما بعد، أو يعاقبنا بمرض أو غير ذلك من الأسباب، أو ناس يسافرون إلى غير طاعة، لا بأس أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر حتى لو كان عندهم أخطاء، بل حتى لو كانوا مجتمعين على خطأ، لئلا يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ولا يكونوا ممن قال الله تعالى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فهنا الاستكبار في القلب والفسق بالجوارح، فحتى لو أن الإنسان عصى بجوارحه يجب أن لا يستكبر بقلبه وإنما ينكسر لربه. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن أو المبدأ الأول مبدأ النذارة، ليس فقط مؤمنين وإنما منذرين مستوى أعلى، وهذا يدعونا إلى ذلك. أدعو أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي إلى استحضار هذا المعنى. البارحة أنا لما صرفت من الجلسة جاءني رسائل من عدد من الشباب والبنات يقولون أنهم حضروا هنا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، بس مو من الجن، من الإنس، ويشكرون ويقدموا ملاحظات. أنا أطلب منكم يا أخواني أن تتواصلوا معي أيضا، وخاصة الشباب بالرسائل الجوال حتى نتعارف وحتى نتعاون وحتى نقتدي أيضا. هنا قال ولوا إلى قومهم منذرين، أيضا كأن الصفة هنا أنهم تعاونوا على هذا المعنى، لم يكن واحد منهم وإنما كانوا بمجموعهم يقومون بهذا المبدأ. ولذلك قالوا يا قومنا، كأنهم قالوا بلسان واحد، ربما يكون قالها واحد منهم وأيده الآخرون أو تعاونوا كلهم عليه. يا قومنا، إن يا قومنا هنا في تحبب أنه أنتم جماعتنا وأنتم أصحابنا. إنا سمعنا كتابا، هذا الذي حال بين الشياطين وبين خبر السماء الذي كانوا يسترقون السمع. سمعنا كتابا وعرفوا أنه كتاب، هذا غريب أيضا من فقههم، هم سمعوا مقطع مثلا من القرآن لكن أدركوا أنه هذا جزء من كل، وسمعوا بعضه كما تقول شربت الماء، وأنت ما شربت البحر وإنما شربت جغمة من الماء. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إذن هم يعرفون موسى، ليش ما ذكروا عيسى؟ يمكن كانوا يهود ولا لا؟ ممكن بعضهم قالوا كانوا يهود، وهذا لا يلزم، نقول إما أنهم كانوا يهود أو على الأقل هم سمعوا بموسى ولكن ما سمعوا بعيسى. كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وهذا غريب، قول من بعد موسى مرتبط بقوله في أول السورة وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فهنا قال من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب لم يأتي لينسخ وإنما جاء بالدرجة الأولى ليصدق ويعزز ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ثم لينسخ بعض الأشياء التي فيها آثار وأغلال أو تصلح لوقت ولا تصلح لكل وقت، وتصلح لقوم ولا تصلح لكل الناس، فهو مصدق ومؤيد مما يدعو الآخرين إلى الإيمان به مصدقا لما بين يديه. والغريب أنك تجد اليوم القسس والرهبان من المسيحيين ومن اليهود كثيرا ما يكفرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحتجون بحجج مثل قضية الجهاد مثلا أو قضية المرأة وأحكام المرأة أو أشياء من هذا القبيل، وهي موجودة في كتبهم وموجودة عند أنبيائهم ولا ينكرونها. حتى نذكر مرة واحد أوروبي جاء وقابلني وسألني عن حكم الإسلام في الرجم، فجلست أكلمه طويلا وقلت أن هذا موجود في شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام وضع يعني ضوابط شديدة لا تكاد تتحقق أبدا إلا في أناس يرتكبون الفاحشة على قارعة الطريق غير مبالين بالآخرين، وأن هناك ضمانات كبيرة جدا، وهذا الحد في الأعم الأغلب هو للزجر والتوبيخ وتحذير الناس من الفعل وتحذيرهم من المجاهرة أكثر منه للمتابعة والملاحقة، حتى إن من يستتر يستر الله عليه، بل الإسلام يحرض على الستر، يحرض الإنسان على الستر حتى لو أخطأ. ففي النهاية قال لي أنني لو، وهو يعني من تلفزيون الاتحاد الأوروبي، قال أنا أقول لك بصراحة أنني لو سألت باب الفاتيكان لا يستطيع أن يجيبني بأكثر من هذا الكلام. فهذا أن القرآن مصدق لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فكأن المقصود بالحق هنا الاعتقادات الصحيحة المبنية على الصواب، والطريق المستقيم السلوك، مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذا الحق، ثم استقاموا هذا الطريق المستقيم، ولذلك قال استقاموا يعني على هذا الطريق. إذن هما مسؤوليتان، المسؤولية الأولى الاعتقاد السليم الموافق للحق والمطابق، القضية الثانية هي العمل والفعل وهو الطريق المستقيم كما قال الهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، الهدى هو المعلومات الصحيحة والإيمان بها، ودين الحق هو الفعل الصحيح.
اقرأ كتاب الله.